الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولو جعل أجرتين على تقديرين لنقل المتاع في يوم بعينه بأجرة وفي آخر أخرى، أو إحداهما في الخياطة الرومية والأخرى على الفارسية كويتي سعودي، كويتي سعودي، وهي التي بواحد يعني بدرز واحد، فالأقرب الصحة. هذه المسألة فرضها أن يقول المستأجر للأجير الذي استأجره لعمل ما: إن نقلت لي هذا المتاع في يوم السبت فلك 1000، وإن نقلته يوم الاثنين فلك 500، أو العمل الفلاني إن عملته بهذه الطريقة فلك 1000، وإن عملته بتلك الطريقة فلك 1/2. هذا الثوب إن خطه على الطريقة السعودية المتبعة فلك 100 ريال، إن خطه على الطريقة الكويتية فلك 150. فرض المسألة في الإجارة هكذا: العقد تعلق بتقديرين، وعلى كل تقدير أجرة. هذا مهم لأنه سيأتي في المسألة اللاحقة: على التقدير الآخر لا أجرة. مسألتنا هنا تقديران وأجرتان: إن عملته في اليوم الفلاني فلك كذا، وإن عملته في اليوم الآخر فلك كذا، إن عملته بهذه الطريقة فلك كذا، وإن عملته بتلك الطريقة فلك كذا. فهنا تقديران وأجرتان. الشيخ في المبسوط والعلامة في التذكرة ذهب إلى صحة هذه الإجارة. قالوا: إطلاق أدلة الإجارة وعموم أوفوا بالعقود يشمل هذا المقام بعد عدم الجهالة في الموردين، لأن كل مورد وكل تقدير معلوم عوضا ومنفعة، يعني المطلوب معلوم في هذا التقدير وأجرته معلومة، والمطلوب في التقدير الآخر معلوم وأجرته معلومة، فما عندنا وجه جهالة يجعل العقد غراريا أو ينطبق عليه وصف الجهالة. ومن ثم حكموا به واستأنسوا لذلك بقوله تعالى: قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك، وما أريد أن أشق عليه، ذلك بيني وبينك. آخر آية: أيما الأجرين قضيت فلا عدوان علي. قبلت هذا من موسى، والله على ما نقول. وكلها هنا إجارة وقعت على تقديره، العوض واحد لكن المنفعة مختلفة، 8 حجج وأسفح على عوض واحد هو نكاح هذه البنت. واستأنسوا برواية صحيحة مروية عن أبي جعفر عليه السلام، سألته أبو حمزة يقول وظاهره الثمالي، عن الرجل يشتري الدابة فيقول: اشتريتها المستأجر منك إلى مكان كذا وكذا، إلى سيهات والدمام، فإن جاوزته ظهران صار خبر صار فلك كذا وكذا زيادة، وتم ذلك. مو جعله بعد مجهول، لا، إذا تم المكان لا سمى الزيادة والأجرة المعلومة. قال أنا أشتري هذه السيارة منك إلى سيهات والدمام بكذا بألف، فإذا تجاوزت 1500
ما
حدد التجاوز، تجاوز هذا الحد. قال عليه السلام لا بأس به كله، لا بأس به كل. ها هنا أيضا تقديران وعوضان، على تقدير سيهات والدمام عوض كذا وكذا، وعلى تقدير التجاوز كذا وكذا. والإمام عليه السلام قال لا بأس به كله. ومن ثم الشيخ رحمه الله والعلامة ذهب الأول في المبسوط والثاني في التذكرة إلى أن هذا الفرض صحيح، ومن هنا قال المصنف رحمه الله فالأقرب الصحة في مقابل ما استقربه الشهيد. ما أشكل عليه الشارح الشهيد الثاني رحمه الله تبعا لغيره كابن إدريس والعلامة نفسه في المختلف وولده فخر المحققين والمحقق الثاني الكرخي، كل هؤلاء جميعا ذهبوا إلى البطلان. قالوا الوجه في بطلان هذا النوع من الإجارة الجهالة. ليش؟ لأن مصب الإجارة غير معلومين. شنو هو مصب الإجارة؟ أحد أمور ثلاثة، أحد العملين بعينه لا، لأنك قلت إن أو إن عملته كذا فلك كذا، وإن عملت فإذا مو أحد العملين بعينه مصب الإجارة، كلاهما لا، لأنه مو مطلوب الاثنين، مطلوب واحد منهما. الفرد الثالث شنو؟ المجهول المردد، إما هذا وإما هذا. هذا المردد فرد مجهول، لاحظتوا الإشكال؟ قالوا لا يخلو الأمر من افتراضات ثلاثة، إما أن يكون مصب الإجارة هو فردان معا، وهذا غير صحيح لأن المطلوب فرد واحد تقدير واحد عمل واحد، وإما أن يكون أحدهما بعينه وهذا غير صحيح لأن المطلوب هذا أو ذاك. إذن انحصر الأمر في الثالث الفرد المردد، والفرد المردد لا وجود له، مبهم مجهول. إن قلت ما نقول إذن في الآية والرواية؟ قالوا بالنسبة إلى الآية الثاني من التقديرات إحسان لا تقديرا ثانيا للإجارة، فإن أتممت عشران فمن عندك. المصب الإجارة الثمانية حجج، لكن إذا أحببت أن تزيد إحسانا وتقديرا فمن عندك، مو أنه أجلان أو تقديران. ثانيا الرواية محمولة على الشرط، مو أنها أيضا على تقديرين وعلى عملين. أنا أشتري منك هذه الدابة إلى المكان الفلاني بكذا، فإن شرطية جاوزته فلك كذا، فهي شرط في الإجارة وليست تقديران. إحنا نريد دليل على تقديرين، إن سويت كذا فبكذا، وإن سويت كذا فبكذا، إن فعلته باليوم فكذا. الرواية ليست نصا في ذلك، الرواية نص في أن مصب الإجارة سيهات والدمام، هذا هو العقد على سيهات والدمام، اكتريت منك الدابة إلى مكان كذا وكذا، شرط من شرائط هذا العقد، فإن جاوزته فكذا. خب احنا يعني لا 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 اثر للموضوع كلام الامام لما قال لا بأس بذلك كله، فهم محل الاستشهاد يقولوا ها هنا تقديران والامام اجاز التقديرين. انت تقول الفرد المردد، هو هنا فرد مردد، قالوا لا مو فرد مردد، مصب الإجارة فرد واضح وهو المحل الأول، لكن الثاني شرط، مو أنه تقدير آخر أو فرد آخر. بحيث تكون الإجارة على مصبين على تقديرين كما هو فرض مسألتنا. صار معلوم المسألة الأولى. قال ولو جعل أجرتين على تقديرين، مثال كنقل المتاع في يوم بعينه بأجرة، والله أنا أريد أسوق الخميس، إن وصلته للقطيف في يوم الخميس خذ لك حلقة، وصلت يوم الجمعة تسوي لي، يصير نفس الموضوع حتى أستفيد من الأسبوع الذي يلي. وفي يوم آخر بأجرة أخرى، أو جعل أجرتين إحداهما في الخياطة الرومية وهي التي بدرزين قاطعين، والأخرى على الخياطة الفارسية وهي التي بواحد. السبعات الأمثلة دي بعد ما ندري شالبين جماعتنا بيالي، فالأقرب الصحة. هذا رأي الشهيد الأول تبعا للشيخ في المبسوط والعلامة في التذكرة. تبريره الفقيه مو يجيب رأي الطرف وما يفلسفه، يفلسفه وينقض، وهذا مهم في العمل العلمي. أبو كثيرين يجيب آراء الآخرين مبتورة عن سياقها الاستدلالي. البحث العلمي أن تجيبها في سياقها الاستدلال، والعلمية الأكثر أن تبحث لها عن أدلة. يعني إذا تلاحظوا في بعض كتب الفقه، وهذا في منهجية الشيخ الأنصاري وقد كتبت قبل عقد من الزمن بحثا حول منهجية الشيخ الأنصاري في مكاسبه ورسائله، اللي بالفعل تجد العلمية والمنهجية العلمية الصادقة الأمينة، لأن إذا نقل قولا ولم يجد عند الخصم دليلا التمس له دليلا، يلتمس إلى دليل وربما يستدل له بذا ثم يفند هذه الاستدلالة. مو أدلة الخصم يتناساها كما يصنع البعض، يجيب القضية أو الرأي أو الفكرة مبثورة عن أدلتها وسياقها المذكور ثم يهجم عليها. والبعض من بعض الأصحاب تجده مع الأسف الشديد يعني يأتي بالإشكالات التي يريدها مثلا الشيخ الأنصاري ويتبناها كإشكال على الفكرة، والشيخ قد ذكرها في سياق الرد، ما يذكر الرد مع الشيخ. وجدنا كتب بعض أصدقائنا يعني اللي تتحدث مثلا عن موضوع صلاة الجمعة، فيجيب لك أدلة الوجوب، فيأخذ مقطع كامل من كتاب الشيخ التي وقد استدل الشيخ الأنصاري على وجوبها بالأدلة. الشيخ الأنصاري استعرض الأدلة بعدين ردها، الرد لا يجيبه، يأخذ الأدلة كما صنع بكتاب فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرباب. المنقول عن علمائنا رضوان الله عليهم أن هذا الكتاب انتزع من سياقه، يعني الأدلة والإشكالات أبقيت ورد الشيخ إنشاء، فصار الكتاب بدل أن يكون كتابا لإثبات عدم التحريف صار كتابا لإثبات التحريف. ليش؟ قال لأن تبرير فالأقرب الصحة، لأن كلا الفعلين معلوم، يوم الخميس نقل هذا المتاع، خياطة رومية خياطة فارسية معلوم، هذا من جهة الكنو الفعل، وأجرته كلا الفعلين معلومة، والواقع لا يخلو منهما، والأصل الجواب فيشمله عمومات أوفو بالعقود وأطلاقات الإجارة. قال ويشكل الإشكال عند الشهيد الثاني تبعا لابن إدريس والعلامة في المختلف وفقه المحققين والمحقق الكراكي، ويشكل بمنع معلوميته. انت تقول في الدليل وأجرته، لأن كلا الفعلين معلوم وأجرته معلومة، أثبتت المعلومية في العوض والمعوض. قال نمنع هذه المعلومية إذ ليس المستأجر عليه المجموع، صح ما استأجر على الاثنين، ولا كل واحد هذا وذا، وإلا لو كان هذا وذا لوجب، فشي صير فيكون واحدا غير معين مجهول، وذلك غرر مبطل لها. قال الشيخ الشهيد الثاني رحمه الله: إذا التزمت بصحة المسألة التزموا بها في كتاب البيع. في البيع ما التزمت، كالبيع بثمنين على تقديرين، كاش 100,000، أقساط 120,000، حكموا بالبطلان. هذه معاملة محكومة بالبطلان عند الفقهاء. وبنفس المسألة تقديران ووجرتا، عجب هناك حكمت بالبطلان من باب المجهولية والغرار، وهنا ما حكموا بالبطلان من باب المجهولية والغرار. إلا أن يجي واحد يقول له: شيخنا جزاك الله خير، احنا ملتزمين في البابين بأن لا مجهولية لا في كتاب البيع ولا في كتاب الإجارة، وهو كذلك. ولو تحمل مثل هذا الغرر لزم مثله في البيع بثمنين لاشتراكهما، البيع والإجارة، في العقد اللازم المشتمل على المعاوضة، لكنكم لم تلتزموا بمثله في البيع بثمنين، فينبغي لكم تسرية الحكم إلى هنا. نعم، لو وقع ذلك جعالة توجهت الصحة. إذا اليوم سويته لك جعل، يعني مو إجرة كذا، وإذا سويتك فيكون مصب الإجارة شيء والجعالة شيء آخر. الجعالة يحتمل فيها الجهالة بما لا تحتمله الإجارة. نعم، لو وقع ذلك جعالة توجهت الصحة لاحتمالها الجعالة من الجهالة ما لا تحتمله الإجارة. زين، لا في الجميع، مقصود أن العقد الجعالة من رد علي عبدي فله كذا، لا العبد معلوم وين، وبالتالي صححت العقد. إذا جاب العبد يعطى الأجرة. نجي إلى الفرد الآخر من نفس المسألة. قال: ولو شرط عدم الأجرة على التقدير الآخر، لا، إن جئت بالمتاع في اليوم الفلاني فلك 1,000، وإن جئت به في غيره فلا شيء لك. إن جئت به في يوم الخميس اللي هو السوق وأنا محتاج إلى البضاعة فلك 1,000، جئت يوم الجمعة هيش ما أعطي. قال: لم تصح في مسألة النقل في اليومين، يوم خميس ويوم جمعة. إذا ما صحت يذهب عمله هباء الذي جاء بالمتاع يوم الجمعة، لا، وتثبت أجرة المثل والمسمى بينهما. هذا الكلام على المشهور، هذا الكلام على المشهور. ومستند الحكمين، ها هنا نزاع أي حكمين المراد لما يقول الشهيد الأول الثاني ومستند الحكمين؟ بعض الشراع قال المراد بالحكمين المسألة السابقة وهذه المسألة، يعني فرض ما إذا جعل له شيئا على التقدير الآخر، وفرض ما إذا لم يجعل له شيئا على التقدير الآخر. كلاهما تقديران، بس احنا عندنا حكمين، حكم بالصحة فالأقرب الصحة على شنو؟ بناء على أنه جعل له شيئا على التقدير الآخر، وحكم على المشهور بعدم الصحة نقله الشهيد الأول على تقدير عدم الأجرة في الفرد الثاني في التقدير الثاني. البعض قال هذا الكلام مو صحيح، لأن الخبرين اللذين سنذكرهما هما في مسألة الفرد الثاني، ما إذا جعل شيئا على فرد وعلى تقدير ولم يجعل شيئا على التقدير الآخر، فلا نستطيع أن نقول أن هاتين الروايتين مستند الحكمين. إنصافا هذا الإشكال صحيح، لكن السياق يأبى غير ذلك. إشكال من أشكل على شرح السيد كلنتر، لاحظوا شرح السيد كلنتر على المسألتين، يعني الإشكال وجيه، لأن الخبرين مو في موضوع ما إذا جعل له شيئا على التقدير الآخر، في موضوع ما لم يجعل له شيئا على التقدير الآخر. المسألة الثانية، فلازم نشوف المسألة الثانية بشقيها. شنو يصير الشقين؟ نفس الشيء، تقدير أول وتقدير ثاني. المسألة الثانية فيها تقديران أيضا، فيقول مستند الحكمين يعني الحكم في المسألة الثانية بتقديريها. نقول العبارة أبا، هذا التفسير ينسجم مع الاستدلال بالروايتين، لكن عبارة الشهيد الثاني سأله، لأنه يقول بعدين وللمصنف رحمه الله في الحكم الثاني بحث نبه عليه بقوله وفي ذلك نظر. إذن الحكم الأول ياهو ذاك اللي قال في الأقرب الصحة، لاحظين شنو أريد أقول؟ هنا قال ومستند الحكمين كذا وكذا وكذا، وللمصنف رحمه الله في الحكم الثاني بحث نبه عليه بقوله وفي ذلك نظر. الحكم الثاني ياهو مسألتنا هذه التي نحن فيها بقسميها يعني بتقديريها، فلا يصح أن نجعل مستند الحكمين يعني الشقين في المسألة الثانية. لا، فمن أشكل على السيد كالنسار انصافا إشكاله ليس في محله، وإن كان موضوع الاستدلال بالأخبار ذلك في الفقه غير عزيز، ذلك في الفقه غير عزيز، يعني تجد بالفعل بعض الأوقات استناد إلى أخبار قد لا تكون دالة بتماميتها على محل البحث، لكن الفقيه يستفيد منها استفادة ما. فكيف كان؟ فذلك اسم ثاني. إذن نرجع إلى أصل المسألة الثانية، إن جئت للعمل الفلاني في اليوم الفلاني فلك 1000، ويسكت يقول له وإن جئت به في يوم آخر فلا شيء لك. المشهور قالوا لا تصح، يعني تبطل، إذا بطلت ثبت له أجرة مثل بلحاظ العمل الذي أدى. قال ومستند الحكمين خبران أحدهما صحيح وليس بصريح والآخر ضعيف، يعني العودة ما قواها والصغيرة كلها سليم. الصريح في المطلع ضعيف زين، والصحيح غير صريح. إليك الخبران، الخبر الأول الذي ادعي أنه ليس بصريح وهو صحيح، يعني سنده صحيح إلا أنه في دلالته نظر، صحيح محمد بن مسلم، سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول الإمام يحكي في قصة، إني الإمام يقول كنت عند قاض من قضاة المدينة فأتاه رجلان فقال أحدهما إني اشتريت هذا، يعني استأجرت فلان لأمامي يوافي بحسب السوق يوم كذا وكذا، وإنه لم يفعل، لاحظوا وإنه لم يفعل، بس هذا فقال القاضي ليس له كرا أجر، هذا حكم منه. فقال عليه السلام فدعوته وقلت يا عبد الله، دعوت من؟ المستأجر. لا، المستأجر ليس لك أن تذهب بحقه، وقلت للآخر ليس لك أن تأخذ كل الذي عليه، اصطلحا بينكما، انتهى. هذا الرواية لا جاء من واسمه، من عبارة الإمام، من عبارة الإمام عليه السلام ليس لك أن تذهب بحق، معناه سوى عنه، لم يفعل في قول الراوي، يعني في قول الحاضر عند القاضي، يعني ما فعله ما التزمنا به أو ما تعاقدنا عليه. فالإمام قال له أصل حقه، لا إلك أنت تروح بكل حقه، ولا أنت الطالب بعد بالأجرة المسمى أجرة المثل. يعني قالوا أن هذه الرواية أجنبية عن المتهم، لأنها لم تتعرض إلى أن الطرف المستأجر قال إن جئت به في اليوم الفلاني بكذا وإن جئت به في اليوم الفلاني فكذا. هذا فرض هنا. لا، الرواية تسكت عن الفرض الثاني على تقدير واحد المسألة، وإحنا مسألتنا على تقديرين. طبعا هذه الرواية يبين أن الإمام صحح العقد مو أبطله، بينما إحنا نريد رواية تنص على أن هناك تقديرين، يقول إني اكتريت هذا يوافي بحسب السوق يوم كذا وكذا، ما قال فإن لم يوافي ووافى في يوم كذا فلا، فليس له شيء، اللي هو محل كلامنا ومحل بحثنا، فتكون المسألة أو الرواية أجنبية عما نحن فيه. هذه الرواية الصحيحة. الرواية الضعيفة أو موثقة سنأتي، الحلبي نفس المضمون، كنت قاعدا عند قاض من القضاة وعنده أبو جعفر هنا الحلبي يبدو كان مرافق للإمام في الجلسة، جلسة القاضي نفس الجلسة ظاهرة، فمرة الحلبي ينقلها بحضوره، يعني كأنه باعتباره كان جالس فيها الإمام، ومرة الإمام ينقلها إلى محمد بن مسلم، والقصة واحدة مما يشي لأن هذا يدعم طبعا الصحة، يعني تجيب سند ديك وتحط على مثل هذه لأنها حكاية لواقعة واحدة. كنت قاعدا، هذا من يقول؟ الحلبي، عند قاض من القضاة وعنده أبو جعفر عليه السلام جالس، فأتاه رجلان فقال أحدهما إني تكاريت إبل هذا الرجل ليحمل لي متاعا إلى بعض المعادن، واشترطت عليه أن يدخلني المعدن يوم كذا وكذا لأنها سوق أتخوف أن تفوتني، فإن احتبست عن ذلك، هذا اللي نقول صريحة فيما نحن فيه، حقت من الكراء لكل يوم احتبسته كذا وكذا، أنا أريد المتاع يكون يوم السبت، جبته الأحد فما بعد عن كل يوم أسقط 100 من الأجر المسمات بيننا، وإنه حبسني ذلك الوقت كذا وكذا يوما، افترض جاله يوم الثلاثاء، فعلى شرطي لازم يصير 300 مثلا ساقطة من الأجرة. فقال القاضي هذا شرط فاسد، وفيه كراء، هنا ليس له كراء، وهنا يقول شرط فاسد وفيه كراء، ومن ثم البعض يقول هذا إذن ليست رواية واحدة، لا تحكي واقعة واحدة. فلما قام الرجل أقبل علي أبو جعفر عليه السلام، آخر شيء شنو؟ لا، يصير صفر اليدين، يقول الشرط صحيح إلا إذا أحاط بالكراء كله، يعني بعد صار هي خمس أيام والمسألة 500 أساسا، حطت عنه بكل يوم 100 طلع صفر اليدين، ما لم يحط بجميع كراء فالشرط صحيح. وجه الاستدلال، إذن الشرط على النقصان جائز، الشرط على النسيان، فإن أحاط بالجميع يبطل، وإحنا مسألتنا هنا أحاط بالجميع مو نقصة، مسألتنا إن فعلت فلك 500 وإن لم تفعل فلا شيء لك. على مضمون هذه الرواية البطل. إذن الشهيد الثاني قال الآخر ضعيف أو موثق، وقد سبق منا غير مرة أن الشهيد الثاني لا يعد الموثقات من ضمن الأدلة القوية. ليش هالترديد ضعيف أو موثق؟ لأن الكلام عن سند هذه الرواية بلحاظ وجود منصور بن يونس في الرواية، منصور بن يونس واقفي ممن وقف على الإمام الكاظم، وكان تحت يده أموال كثيرة ولم يعتقد بإمامة الرضا عليه السلام، من ثم ضعفه العلامة وغيره بهذه الحيثية، حيثية الواقفية، لكن النجاشي وهو من أعمدة الرجاليين وثقه، ولا يخفى عليكم أن مجرد الواقفية في علم الرجال على المشهور ليس تضعيفا، يجعل الرواية في سلك الموثقات ويبعدها عن سلك الصحة، هذا أقصى ما يصح. ومن ثم قال والآخر ضعيف إذا التزمنا بتضعيف العلامة، أو موثق إذا التزمنا بتوثيق النجاشي. بناء عليه إحنا بين روايتين، رواية صحيحة السنة لكنها ليست صريحة فيما نحن فيه، ورواية ضعيفة السنة وصريحة فيما نحن فيه. ومن هنا قال ومستند الحكمين خبران أحدهما صحيح وليس بصريح في المطلوب، والآخر ضعيف أو موثق، فالرجوع فيهما أي في الحكمين إلى الأصول الشرعية أولى. حب للشهيد الأول رحمه الله تنظير للمسألة بعيدا عن موضوع الروايتين، نحاول يوم غد أن نستجلي توضيح وتنظير الشهيد الأول الذي يعبر عنه الشهيد الثاني بأنه تنظير لم يسوقه إليه أحد من الأصحاب، يعني من التنظيرات التي انفرد بها لتصحيح المسألة، تصحيح العقد. ما قبل قول المشهور لأن العقد الإجارة هنا باطل، لا، أفتى بصحة العقد بقوله وفي ذلك نظر، وجاء بفلسفة الصحة ليش هذا العقد صحيح. نقف يوم غد على هذه النظرية والتنظير ونرى هل أنها تامة، ونرى إشكال الشهيد الثاني على تنظير الأول من الشهداء. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.